الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يبدأ الصلاة بقوله الله أكبر، يقولها بلسانه، وإذا عجز اللسان ينويها بقلبه، ولا يجزئ غير قوله الله أكبر، كما لو قال الله الأجل أو الله الأعظم فلا يصح. وإذا كان لا يعرف اللغة العربية ولا يستطيع النطق بها فيكبر بلغته ولا حرج عليه. فالله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ويرفع يديه عند التكبير مضمومتي الأصابع ممدودة حذاء كتفيه أو منكبيه، والمد ضد القبض. والدليل على رفع الأيدي إلى حذو المنكبين حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر الركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع. وصح عنه أنه يرفع يديه إذا قام من التشهد الأول، إذا قام من الجلسة للتشهد الأول. فهذه أربعة مواضع ترفع فيها اليدين جاءت بها السنة، ذكر ذلك البخاري. وهذا عام للرجال والنساء، ودليل على التخصيص. والأصل أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء، وما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال، ولا دليل هنا على المرأة لا ترفع يديها، بل النصوص عامة. وقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، الخطاب فيه للرجال والنساء. والحكمة من رفع اليدين الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وتعظيم الله عز وجل القول والفعل، والتعبد لله بهما، وله أن يرفعهما إلى فروع أذنيه، لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما رواه مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعل ذلك، وفي لفظ حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، أخرجه مسلم. والعبادات الواردة على وجوه متنوعة، الأفضل أن تفعل هذا مرة، هذه مرة، وهذه مرة، ليتحقق فعل السنة على الوجهين ولبقاء السنة حية. ففوائد الوجوه المتنوعة: أولا اتباع السنة، ثانيا تطبيق السنة، ثالثا حضور القلب. والأمر أيضا واسع في التكبير، يعني سواء رفعت ثم كبرت، أو كبرت ثم رفعت، أو رفعت مع التكبير، فإن فعلت أي صفة من هذه الصفات فأنت مصيب للسنة. وإذا سجد يضع اليدين حذاء المنكبين، وإن شاء قدمهما وجعلهما على حذاء الجبهة أو فروع الأذنين، وكل هذا مما جاءت به السنة. ويسمع الإمام من خلفه بحسب ما تقتضي الحال، إن كان من خلفه اثنين مثلا فالصوت الخفي يكفي، وإن كان جمعا فلا بد من رفع الصوت، وإن كان لا يسمع صوته من وراءه استعان بمبلغ يبلغ عنه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء وأبو بكر يصلي بالناس، وكان صلى الله عليه وسلم مريضا لا يسمع صوته المأمومين، فصلى أبو بكر عن يمينه، وجاء ليبلغ الناس تكبير رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت منخفض كبر أبو بكر بصوت مرتفع فسمعه الناس، فهذا هو أصل التبليغ وراء الإمام. ويسمع الإمام من خلفه، هذا على سبيل الوجوب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان الأمر غير واجب لم يكن هناك داع إلى أن يبلغ أبو بكر التكبير لمن خلف النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا لا يتم اقتداء المأمومين بالإمام إلا بسماع التكبير، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ويسن أن يجهر بالقراءة ما عدا الظهرين، والسر في ذلك أن الليل تقل فيه الوساوس ويجتمع فيه القلب واللسان على القراءة، ف فيكون اجتماع الناس على صوت الإمام وقراءة أبلغ من تفرقهم. ولهذا لا يشرع الجهر في النهار إلا في صلاة جامعة كصلاة الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف، لأن الناس مجتمعون. ويقبض كوع يسره بعد التكبير ورفع اليدين، والكوع مفصل الكف من الذراع، ويقابله الكرسوع وبينهما الرسغ، فالكوع العظم الذي يلي الإبهام، والكرسوع هو الذي يلي الخنصر، والرسغ هو الذي بينهما. ووردت السنة بوضع اليد على الذراع من غير قبض، أخرجه البخاري. إذن هاتان صفتان، أولى قبض والثانية وضع، ويضع يده على الصدر. فعن طاووس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بها على صدره وهو في الصلاة، وينظر إلى موضع سجوده وهو شامل لمن يصلي وحده مع الإمام، حيث روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى موضع سجوده في حال صلاته، حيث وروت عائشة ذلك. أو ينظر إلى تلقاء وجهه إلا إذا كان جالسا، فإنه ينظر إلى يده حيث يشير عند الدعاء، أو ينظر إلى إمامه ليتحقق من متابعته. ولذا قال أبو الدرداء: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. والأمر في هذا واسع، ينظر الإنسان إلى ما هو أخشع له إلا في الجلوس، فإنه يرمي ببصره إلى إصبعه، حيث تكون الإشارة كما ورد ذلك إلا في صلاة الخوف، لقوله تعالى: خذوا حذركم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عينا فجعل ينظر إلى ناحية الشعب وهو يصلي، أما النظر إلى السماء فهو محرم بل من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، واشتد قوله فيه حتى قال: لا ينتهين، يعني الذين يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، أو لتخطفن أبصارهم، أخرجه البخاري، وفي لفظ: لا ترجع إليهم. أما إغماض العينين في الصلاة فهو مكروه، لأنه يشبه المجوس عند عبادتهم النيران، حيث يغمضون أعينهم، وقيل إنه أيضا من فعل اليهود، والتشبه بغير المسلمين أقل أحوال التحريم إلا إذا كان هناك سبب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.